رسول الله وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. وبعد ما ابيض القبال وشاب أصبوا لوصل الغيد أم أتصابا، هبني صبات فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا. والغيد مثل النجم يطلع في الدجى، فإذا تبلج ضوء صبح غابا. قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأينا فيه شهابا. لا يبعدان وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا. ولقد وقفت فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعاب. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا. ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك غلابا. اخذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، تدرون بي في الحرب يا حسين مهيوم. والله لخلي قرومها تمشي بلا قلوب ضنوات علي الكرار ما هاب الرجاج تروحون عني ودوركم تبقى خلية ظلمة وبيها ينعب يا غراب المني وابقى حليف الحزين ودموعي جرية مقدار على هالحال يا نسل البهالي قل لي ودمع عيني على وجنا تهيفور قلنا يا خويا مفصلا نبكر بلا قبو ولا شوف لك وياي خويا قبر محفوف تحسر محمد والقلب وصاحب الويل هذا الذي قدر لي الباري وأراده يبقى على التربان خد بلاو ولا شوف لك وياي يا محمد الله يا مدمومين بوادي كربلة قالوا تسلى قال عني السال وهي بعيد لمصب الماتم وصف قيب ايدين على انا خافي على زينب يدخلوها
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية الشريفة تتحدث عن شخصية من الشخصيات التي كانت تعيش في زمن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، وقد جعلها الله مثلا للناس ومثلا لكل من يقرأ القرآن للشخصية التي تبتلى بسوء العاقبة والعياذ بالله. هذه الآية تتحدث عن شخصية من؟ تتحدث هذه الآية كما هو الرأي الصحيح عند المفسرين، تتحدث عن بلعم بن باعورة. بلعم بن باعورة كان من علماء بني إسرائيل، وكان من خلص مؤمنيهم الذين يقصدون في استجابة الدعوات وطلب الحوائج، بل ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كان الإمام الرضا يقول: إن بلعم بن باعورة قد أعطي شيء من الاسم الأعظم. هذه مرتبة، جدا مرتبة عالية. تعرف هذا الاسم الأعظم، اسم الأعظم له خصائص وآثار تكوينية لعلي أوفق للحديث عنه في مجلس مستقل. الاسم الأعظم لم يعطى إلا لأولي العزم من الأنبياء فقط. أعطي الاسم الأعظم لأولي العزم من الأنبياء، وأعطي للنبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأعطي لآصف بن برخية وصي سليمان. ستة من الأنبياء مع آصف بن برخية، سبعة يكون العدد، مضافا إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من الأنبياء 124,000 نبي، لم يعطى الاسم الأعظم إلا ستة من الأنبياء فقط. هذا الاسم له منزلة جليلة، لم تعطى إلا لبعض الأشخاص، وطبعا إعطاء كان على تفاوت. مثلا عيسى بن مريم ورد في الرواية أعطي حرفين من الاسم الأعظم، اسم الأعظم 73 حرف، أعطي حرفين فكان بهما يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، بحرفين من حروف الاسم الأعظم. وأعطينا في الرواية وأعطينا 72 حرفا، أعطي محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، أعطاهم الله 72 حرفا من حروف الاسم الأعظم. شاهد هذا مو شاهدنا. بلعم بن باعورة أعطي شيء من الاسم الأعظم، فكان لا يدعو الله كما يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلا ويستجاب له الدعاء. كان من علماء بني إسرائيل، ومن حملة المعارف الإلهية، ومن حملة الأسرار الإلهية. فجأة يقول القرآن: فاتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، شنو صار؟ فانسلخ منها. شايف شلون يسلخ الجلد عن الشات؟ كذلك سلخ هذا الشخص عن المعارف والأسرار الإلهية، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية جعلها الله مثلا للشخص الذي يبتلى بسوء العاقبة. من هنا نحن نتحدث هذه الليلة عن قضية سوء العاقبة وحسن العاقبة، قضية مصيرية لا بد أن يفكر فيها كل إنسان، كيف أحصل على حسن العاقبة وكيف أتجنب سوء العاقبة؟ لأن هي لحظة في لحظات الحياة، من تلك اللحظة يمكن أن ينحرف الإنسان عن الإسلام إلى الكفر، ويمكن أن يخرج الإنسان من حريم الولاية إلى دائرة الضلال ودائرة الانحراف عن أهل البيت عليهم السلام. لحظة تمر على الإنسان، في هذه اللحظة يمكن أن ينقلب الإنسان ويتغير، فتكون عاقبته حسنة أو سيئة. لذلك نحن نتكلم عن جهتين. الجهة الأولى في بيان أسباب سوء العاقبة، والجهة الثانية في بيان موجبات حسن العاقبة. ختم الله لنا ولكم بالخير. أما ما يتعلق بالجهة الأولى وهي أسباب سوء العاقبة، شلون الإنسان يصل إلى سوء العاقبة؟ الروايات والآيات القرآنية بيّنت الأسباب والمناشئ. السبب الأول من الأسباب ممارسة الذنوب والمعاصي، الإصرار على الذنوب والمعاصي، التعود على الذنوب والمعاصي بلا فرق بين صغار الذنوب وبين كبارها. واحد يحافظ مثلا على جريمة الزنا والعياذ بالله، واحد آخر يحافظ على ذنب الكذب أو ذنب سماع الأغنية، لا فرق بين هذا وبين هذا. المداومة على المعاصي والذنوب توصل الإنسان إلى سوء العاقبة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ليس شيء أضر عاقبة على الإنسان من الخطيئة. ما أكو شيء أضر على الإنسان في سوء عاقبته من الخطيئة. إذا عود الإنسان نفسه على الخطيئة، على الذنب، على الكذب، على الغيبة، على سماع الأغنية، على النظرة المحرمة، إذا عود الإنسان نفسه على الذنوب فإن الذنوب توصل الإنسان إلى سوء العاقبة. هذا السبب الأول. السبب الثاني من الأسباب التعلق بمفاتن الدنيا. نحن عندما ننظر إلى الدنيا، أهل البيت يعلموننا أن ننظر إلى الدنيا نظرة متوازية ونظرة معتدلة، وأن تكون علاقتنا مع الدنيا ومفاتن الدنيا علاقة لها ضوابط وقوانين. ورد في الرواية عنهم عليهم السلام بأن الزهد ليس هو ترك الدنيا، الزهد ليس هو ترك الدنيا، أو بعبارة أخرى الزهد ليس أن لا تملك شيئا. الرواية هكذا: الزهد ليس أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. لا تكون عبد للدنيا، لا تكون أسير للدنيا. الدنيا هي التي تحركك، تتعلق بأموالها ومفاتنها فتكون أسيرا لها. التعلق بالدنيا ومفاتن الدنيا يوصل الإنسان إلى سوء العاقبة. سامع أنت عن علي بن أبي حمزة البطائني؟ علي بن أبي حمزة البطائني كان من وكلاء الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، كان واسطة بين الناس، بين الشيعة وبين الإمام الكاظم عليه السلام، باعتبار أن الإمام قضى حياته في السجون صلوات الله وسلامه عليه. فكان من وكلائه علي بن أبي حمزة البطائني، من الوكلاء ومن المقربين من الإمام عليه السلام. توفي الإمام الكاظم شهيدا على يد هارون الرشيد عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين، وإذا بعلي بن حمزة بن أبي حمزة ينكر إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أنكر الإمامة وأعلن مذهب الواقفية. لماذا؟ لأن قلب علي بن أبي حمزة كان مشربا بحب الدنيا، كان مشربا بحب الدينار، لذلك من أجل 30,000 دينار كانت بحوزته من الخمس أنكر إمامة الإمام الرضا عليه السلام حتى لا يسلم الأموال للإمام الرضا، وأصر على أن الإمامة قد انتهت بإمامة الإمام الكاظم، إلى أن جابوا خبر إلى الإمام الرضا قالوا له الآن جئنا من تشييع علي بن أبي حمزة، الآن شيع. قال الآن يسأله منكر ونكير في قبره، الآن ما تشوفوا داخل القبر، أنا أنقل لكم ماذا يجري. الآن يسأله منكر ونكير، من ربك؟ قال الله. من نبيك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله. من إمامك؟ قال علي. بعده فلان، بعده فلان، بعده قال موسى بن جعفر الكاظم، بعده. فتلكأ لسانه فأخذ مرزبة من نار وضرباه على رأسه. هذا علي بن أبي حمزة كان من وكلاء الإمام الكاظم، فأصبح من أعداء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ لأن قلب هذا الرجل قد تعلق بحب الدنيا، فقاده هذا التعلق إلى سوء العاقبة. هذا سبب ثاني من الأسباب. السبب الثالث من أسباب سوء العاقبة تقديم رضا المخلوق على رضا الخالق. هذا وباء اجتماعي، تقديم رضا المخلوق على رضا الخالق. تشوفه جالس في مجلس كل غيبة، كل نميمة، كل أغنية، يقول له ليش والله ما تطلع من هذا المجلس؟ يقول الله خاف أجرح مشاعر أصحابي، شلون يعني أنا أطلع؟ مو شي لطيف يعني، أو أمنعهم عن الغيبة، أنا خلني قاعد جالس وش اسمه إلى أن ينقض المجلس بعد ذلك. كذا يقدم رضا المخلوق على رضا الخالق. تقول أنت ليش تسلك هذا المسلك؟ أو أنت أيتها المرأة ليش ترتدين هذا اللباس غير الشرعي؟ تقول والله أخواتي زميلاتي في المدرسة الجميع يرتدي هذا اللباس، أنا إذا ما ألبس اللباس أكون منبوذة في وسط المجتمع. فتقدم رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى. تقديم رضا المخلوق يوصل الإنسان إلى سوء العاقبة. سئل أحد الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، أي الأمور أخبث عاقبة؟ شنو الأمور اللي أخبث عاقبة يوصل إلى العاقبة الخبيثة؟ قال التماس رضا الناس في سخط الله سبحانه وتعالى. أمر يسخط الله ألتمس فيه رضا الناس، هذا الأمر يوصل الإنسان إلى سوء العاقبة والعياذ بالله. هذا أمر سبب ثالث. سبب الرابع من أسباب سوء العاقبة، احنا نعرض هالأسباب حتى نتجنب هذه الأسباب ونحاول أن نكون بعيدين عنها حتى نرزق جميعا إن شاء الله بالعاقبة الحسنة ويختم لنا بالخير على ولاية محمد وآله الطاهرين. السبب الرابع الذي تركز عليه الروايات ويستفاد من مجموع الحوادث، الرذائل الأخلاقية. الرذائل الأخلاقية توصل الإنسان إلى سوء العاقبة. أيها الإخوة، إحنا لما نصاب بمرض في أجسامنا، بمرض جسمي، بمرض بدني، سريعا ما نهرع إلى الطبيب من أجل معالجة ذلك المرض. لكن عندنا أمراض أخطر وأمراض أفتك من الأمراض الجسدية والبدنية، وهي أمراض الروح، أمراض النفس، الأمراض الأخلاقية، هذه الأمراض تحتاج إلى معالجة، عندما النفس تتحلى بالرذائل الأخلاقية صير الإنسان مصاب بداء الغرور، أو إنسان مصاب بداء الكبر، أو إنسان مصاب بداء الحسد، أو إنسان مصاب بداء الرياء، أو إنسان مصاب بداء العجب. هذه كلها رذائل، أمراض أخلاقية روحية تفتك بالإنسان وبحياته. هالأمراض إذا لم يعالجها الإنسان عن طريق قراءة روايات أهل البيت وقراءة كتب الأخلاق والكتب الروحية والمعنوية، هذه الأمراض إذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من هذه الأمراض ولم يعالج نفسه ولم يعالج روحه، هالأمراض توصل الإنسان إلى نتائج غير حسنة، الحسد والعياذ بالله من الحسد. الحسد، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شلمغاني، سامع عن الشلمغاني؟ شلمغاني هذا مثل علي بن أبي حمزة البطائني. علي بن أبي حمزة كان وكيلا للإمام الكاظم عليه السلام، الشلمغاني كان وكيلا للحسين بن روح أو ابن روح، السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله فرجه، في زمن الغيبة الصغرى. زمن الغيبة الصغرى، السفراء الأربعة، واحد منهم الحسين بن روح، وكيله الشلمغاني كان من وجوه الشيعة، من وجوه الشيعة ومن شخصيات الشيعة ومن كبار الرؤساء للشيعة. هذا الشخص أصيب بسوء العاقبة. شلون أصيب بسوء العاقبة؟ هذا كان يرجو هو أن يكون أحد السفراء. لما توفى السفير الثاني وأعطيت السفارة للحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه، أخذته الغيرة وأخذه مرض الحسد، مع أن الحسين بن روح قد نصبه وكيلا عنه، مع ذلك لم تهدأ نفسه التي كانت تشتعل بنار الحسد، وإذا به يرتد عن الاعتقاد بإمامة الأئمة الطاهرين، حتى صدر التوقيع من الإمام الحجة بلعنه والبراءة منه. تبرأ منه الإمام ولعنه لأنه ارتد عن دين الإمام الإمامة. لماذا؟ لوجود رذيلة من الرذائل الأخلاقية في نفسه، لوجود رذيلة الحسد. هذه الرذيلة قلبت حياته رأسا على عقب، فأنكر إمامة الأئمة وتبرأ منه الأئمة الأطهار. هذه أسباب أربعة يحتاج الإنسان أن يلتفت إليها حتى لا يصاب بسبب منها فيؤدي ذلك إلى سوء عاقبته، أجارنا الله وإياكم. بعد بيان هذه الجهة أأتي إلى بيان الجهة الثانية باختصار، وهي بيان موجبات حسن العاقبة. أنا شلون أحصل على حسن العاقبة؟ شلون أوفر الأمان لنفسي في تلك اللحظة المخيفة التي تنتقل فيها الروح من هذا العالم إلى عالم آخر؟ في تلك اللحظة عندنا وارد اتفاقا أيها الإخوة في الروايات بأن الشيطان لا يعمل وساوسه للإنسان كما يعملها في لحظة الانتقال من عالم الدنيا. في تلك اللحظة يحاول أن يحرف الإنسان عن الخط الذي يسير عليه إن كان خطا مستقيما. لذلك أنا شلون كنقطة مصيرية في حياتي، شلون أوفر الأمان في تلك اللحظة لنفسي بالحصول على العاقبة الحسنة؟ هناك أعمال إذا مارسها الإنسان وحافظ عليها الإنسان توفر للإنسان العاقبة الحسنة. الأمر الأول الذي تذكره الروايات هو المحافظة على السنن والأعمال المستحبة. بحيث لا تكون علاقة الإنسان بالله علاقة من منطلق الفرائض والواجبات فقط. أنا لا أعرف الصيام إلا في شهر رمضان، ولا أعرف الصلاة إلا في الصلوات الخمس، وغير هذا بعد ماكو عندي أي عمل مستحب. هالنوع من العلاقة الجافة مع الله سبحانه وتعالى إذا غيرها الإنسان إلى علاقة مفعمة بالارتباط بالله من خلال الأعمال المستحبة من خلال السنن، المحافظة على السنن والمستحبات توصل الإنسان وتوفر للإنسان العاقبة الحسنة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم لذكره وآله الصلوات: بس أنا عندي حر هني لو حتى الجماعة عندهم ها؟ يعني لإنصاف الجميع شغل مكيف واحد. ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: المداومة على العمل في اتباع الآثار والسنن وإن قل أرضى لله سبحانه وتعالى وأنفع للعاقبة. النبي صلى الله عليه وآله يقول المداومة على السنن وإن كان بشكل قليل، يعني الإنسان مو لازم يجود مفاتيح الجنان ويلا كل السنن الموجودة فيه طبقها، لا، محافظة على السنن ولو على بعضها، وإن قل المحافظة على السنن أرضى لله يقول النبي صلى الله عليه وآله وأنفع في العاقبة أو وأنفع للعاقبة. إنسان من أجل أن يوفر له العاقبة الحسنة عليه بالمحافظة على السنن والمستحبات، هذا أولا. من الأمور التي يركز عليها أهل البيت عليهم السلام لتوفير العاقبة الحسنة المحافظة على العلاقة بين الإنسان وبين القرآن الكريم. لا تكون علاقة الإنسان بالقرآن فقط علاقة رمضانية وانتهى الأمر، لا، بل تكون بينه علاقة مستمرة مع القرآن الكريم، المحافظة على تلاوة القرآن ولو في اليوم 10 آيات 5 آيات، المهم أن يكون الإنسان على اتصال دائم مع القرآن. الاتصال الدائم مع القرآن يوفر للإنسان العاقبة الحسنة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه فإنه أبلغ موعظة وخير الأمور للعاقبة. خير الأمور للعاقبة المحافظة على تلاوة القرآن الكريم، هذا أمر يفيد في توفير حسن العاقبة. أمر ثالث يفيد في توفير حسن العاقبة: الاتصاف بمحاسن الأخلاق، ولا سيما في التعامل مع الناس والتعامل مع أبناء المجتمع. الاتصاف بمحاسن الأخلاق، الإغضاء عن المسيئين، بل الإحسان للمسيئين صلة من يقطعني، الإحسان لمن يسيء إلي، التعامل الحسن مع أبناء المجتمع، عدم روح الكبر مع أبناء مجتمعي، عدم الترفع، التواضع للناس، مقابلتهم بالابتسامة، هالنوع من التعامل الحسن والاتصاف بمحاسن الأخلاق من آثاره الوضعية إيصال الإنسان للعاقبة الحسنة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إنا أهل بيت نصل من قطعنا ونحسن لمن أساء إلينا، فنرى والله في ذلك العاقبة الحسنة. نتيجة التعامل الحسن مع الناس الله سبحانه وتعالى يمنح الإنسان العاقبة الحسنة عند خروجه من الدنيا. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع الذي تشير إليه الروايات، ما يشير إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا علي، من آمن بك ولم يرك، ونشهد يا ابن أبي طالب بأننا قد آمنا بك ولم نرك، يا أمير المؤمنين، يا علي، من آمن بك ولم يرك ختم الله له بالأمن والأمان وآمنه يوم الفزع الأكبر. الأمان عند علي بن أبي طالب، الأمن بولاية علي بن أبي طالب، العاقبة الحسنة بالتمسك بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التعمق في ولاية أهل البيت والبراءة من أعداء أهل البيت يوصل الإنسان إلى العاقبة الحسنة. تعمق في ولايتهم والبراءة من أعدائهم، لأن ولاية من غير براءة ما تجدي. واحد يدخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن فلانا يتولاكم، هذا من شيعتكم، ولكنه يضعف عن البراءة من أعدائكم. لما نجي تهز قلبه تشوف قلبه مشوب بحب أعداء الزهراء وأعداء أهل البيت، يقول: أنا موالي، لكن أنا شل علاقة بفلان وفلان وفلان، هذه قضية انتهت وراحت، ما يبرأ من أعداء أهل البيت. شي يقول للإمام؟ قال: كذب والله من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من عدونا. ولاية من غير براءة ما تصير. كذب والله من ادعى ولايتنا ولم يتبرأ من عدونا. أكو واحد يجي يقول لك: أنا أحب الله وهو لا يبرأ من إبليس، غير معقول. واحد يقول لك: والله هم أنا أحب النبي بس ما أتبرأ من أبي سفيان وأبي جهل، قل له ما يصير. كذلك لا يتولى الزهراء إلا بالبراءة من أعداء الزهراء، ومن اغتصب حقها وظلمها صلوات الله وسلامه عليها، ولا يوالي عليا إلا إذا تبرأ من أعداء عليا ومن اغتصب حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي القبر حضورهم، وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ولاية علي بن أبي طالب هي الأمان، ولكن الشأن في الثبات على ولاية علي. الشأن، كل الشأن هنا ثبات على الولاية، وعدم الاهتزاز وعدم الانحراف عن ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. شايف الزبير؟ الزبير يقول: سلمان المحمدي لما توفي النبي صلى الله عليه وآله كان من أشدنا بصيرة في أمر الولاية. الزبير من أشدنا بصيرة في أمر الولاية، كان الزبير وهو الذي دعا لولاية علي وإمامته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وصار مقرب من علي حتى حظي بتشييع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اللي شيعت سرا، فلم يحضر تشييعها إلا الثلة سلمان والمقداد وعمار وأبو ذر، كان إلى جنبهم الزبير. وتالي شنو صار الزبير؟ الرواية وردت في حقه: أشد أعداء أهل البيت خمسة، خامسهم هو الزبير. الزبير اللي كان من أشد الناس بصيرة في أمر الولاية كما يقول سلمان، أصبح من أشد الناس عداء لأهل البيت. المهم هو الثبات على ولاية أمير المؤمنين. نسأل الله أن يثبتنا ويثبت أقدامنا ولا يفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. هناك أناس هكذا ساروا ورزقوا وصار نصيبهم هو سوء العاقبة والعياذ بالله، وأكو ناس بالمقابل أمثال الحر بن يزيد الرياحي الذي جعجع بالحسين وصنع ما صنعه بنساء الحسين وبنات رسول الله، أدخل الأذى على قلوب بنات الرسالة، وبعد ذلك ينال الشهادة بين يدي الحسين. أي شهادة؟ شهادة اللي يقول عنها أمير المؤمنين لحبيب بن المظاهر: ستنال الشهادة بين يدي من الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديه. هالشهادة الأفضل حازها الحر بن يزيد الرياح. قل لي يا ابن رسول الله، أنا الذي جعجعت بكم، أنا الذي روعت نساءكم، أنا صار يعدد ما صدر منه، فهل لي من توبة يا أبا عبد الله؟ قل إن تبت تاب الله عليك. قال: إذن أبا عبد الله، ائذن لي بالبراز بين يديك لأكون أول شهيد لأكون أول شهيد يتلطخ بدمه بين يديك. وفعلا أذن إلى الحسين. تقول الرواية: وخرج الحر راجلا، ما صعد فرس، خرج راجلا ممسكا بسيفه صلوات الله وسلامه عليه، مدافعا عن سيد الشهداء، وهو يقول: إني أنا الحر ومأوى الضيف، أضرب في أعراضكم بالسيف، وما هي إلا سويعة، حتى خر صريعا على أرض كربلاء. وأقبل له سيد الشهداء الحسين: رحمك الله يا حر، فلقد صدقت أمك حين أسمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. هكذا الحسين كان يؤبن أصحابه، كل واحد من أصحابه يقف على مقتله كان يؤبنه، أبن الحر بهذه الكلمة، أبن العباس: الآن انكسر ظهر، الآن فلت شوكتي، أبن علي الأكبر: بني علي على الدنيا بعدك العفا، أبن القاسم: بني قاسم عز على عمك، أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. كل مصرع في واقعة كربلاء كان الحسين يقف عليه ويؤبن صاحبه. ولكن لا أدري من الذي أبن الحسين عند مصرع، أبنه عدوه، لكن شلون أبن عدو الحسين؟ الحسين أبنه بهذا النداء: البشارة يا أمير، فلقد قطع رأس الحسين. هكذا أبن الحسين. هذا التأبين أفجع قلب مولاتنا زينب، فصارت بأبي وأمي تلطم على راسها وتصرخ: وأخاه وحسين. وصارت تناديه بلسان حالها. شو تقول زينب إلى الحسين؟ هي عند الخيمة والحسين ملقى في وسط المعركة، نقول بلسان الحال: ودي أوصل مصرعك
وانجدل وياك، لكن اش بيدي لازمة اذيالي يتاماك. ابو علي لو يقدر السجاد ينهض كان جيناك، خدكني واسدو بالدمع نغسل الطبرات. اسمع الجواب، قالها بلا تجهيز لازم يتركوني، وباكر تمر بي الضعين وتنظريني، وانت وخواتي كان ردتوا تودعوني. مقبل عليك الليل جيب الفاطميات. اسمع اسمع، ان كان يمي تقدرين تجين لا باس، وتوصلين المشرعة يا مجسد. لكن عندي وصية ها أخي زينب، طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس، ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فات. بعد عندي وصية أخيرة أخي زينب، ها
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين